أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل، فيصبح سيرة المسلمين وينسى تاريخ تلك العدل. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسلامية، مع أنه ماذا؟ لا أساس لها في الشرع، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشرع. يقول: ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام احتراما للقادم والاحتفاء بيوم النوروز أول الربيع لمن يلتزم بالسنة الشمسية، يعني بيصير بأول آذار. أول آذار وزخرفة المساجد والمقابر، نعم أي بها الوقت، وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة. لا بأس إذا تنقل عنكم من جملته، هناك الاستخارة ما تعارف عند كثير من المؤمنين من جملة الأمثلة، لا بأس بإضافتها عنكم يا إخوان. ما تعارف عند كثير من المؤمنين من عدم الاستجابة لتزويج الخاطب، من عدم الاستجابة لتزويج الخاطب الذي يرتضونه إلا بعد الاستخارة، إلا بعد الاستخارة بالوجه المتعارف في زماننا، وهو مما ليس له أساس شرعي، وهو مما ليس له أساس شرعي. حط المصدر عندكم، منهاج الصالحين لسماحة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى، المعاملات المجلد الثاني. طبعا بعد ذلك المسألة 30 صفحة 13، مسألة 30 صفحة 13. طبعا هو بيقول: نعم يحسن في الزواج وفي جميع الأمور الاستخارة بمعنى طلب الخيار من الله تعالى بالوجه المتقدم في مبحث صلاة الاستخارة من الصلوات المستحبة. في المجلد الأول أيضا منهاج الصالحين العبادات، في بعض الصلوات المستحبة يستعرض سيدنا المعظم السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى صلاة الاستخارة. هناك بصير صفحة 341 ومنها صلاة الاستخارة 341 ومنها صلاة الاستخارة، فقط اكتبوا المصدر عندكم انتم. فبيقول هناك في صلاة الاستخارة: فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على الاستخارة عند الإقدام على أمر كالزواج والسفر وغيرهما، والمراد بها يعني بالاستخارة ابتهال العبد إلى الله تعالى في أن يختار للعبد في ذلك الأمر ما هو الخير له، فإن كان خيرا له سهله ويسره، وإن لم يكن خيرا له صرفه عنه ومنعه منه، مثل أن يقول: أستخير الله برحمته خيارة في عافية، وقد رويت لها صور مختلفة يضيق المقام عن استقصائها. نذكر يستعرض ما روي في الصحيح رواية صحيحة عن مرازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله وليثني عليه ويصلي على محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. قال مرازم: فسألته أي شيء أقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. بقول: وقد ورد في كثير من النصوص أن اللازم على المكلف بعد الاستخارة الرضا بما يختاره الله تعالى، وإلا كان متهما له، يعني لله سبحانه وتعالى، في قضائه. على كل حال، هذا فيما يرتبط بالاستخارة. أيضا وجدت شيئا آخر نذكره أيضا من جملة الأمثلة، هذا بذكر المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه. من جملة الأمثلة: اكتبوا وكذلك ما اشتهر ما موصولها، وكذلك ما اشتهر يعني الذي اشتهر بين سواد الناس، وكذلك ما اشتهر بين سواد الناس من لف العظام بين هلالين عظام العقيقة، من لف العظام بين هلالين عظام العقيقة بخرقة ودفنها، يعني دفن العظام. فبيقول مقدس السيد الخوئي رحمة الله عليه، سيدنا المعظم سيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى، بيقول: فلم نعثر له على سند شرعي. هذه أيضا لا بأس بمراجعتها، بيصير منهاج الصالحين المعاملات الجزء الثاني المسألة 234 صفحة 58. طبعا إلى غير ذلك من الأمثلة، أيضا مثلا هاللي استعرضت أنا في الدرس السابق من عدم تزويج العلوية لغير العلوي، هذا منتشر بشكل، وخصوص في بلاد الهند والباكستان. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وكل من يختار بهذه السيرات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم رحمه الله من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن. تقدم معنا من المسامحة وقلة المبالاة، اتراجعوا ما ذكره في البين المقدس الشيخ الأنصاري الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر، ترى حتى على الصعيد اللبس، على الصعيد المظهر، على الصعيد المعاملة، نرى أنه هذا الجيل اللاحق لا يرتضي بما كان عليه ماذا الجيل السابق، وهكذا يعني. فكل هذه عادات لها تاريخها، تاريخ نشأتها. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطر واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار. ترى أنت هلا ببلدكم وفي بلدنا لبنان في العراق ونحو ذلك، ترى في كل بلد العادات الموجودة عند الجيل اللاحق تختلف في كثير من الجهات عن العادات الموجودة عند الجيل السابق. أنت بعدك عم تحكي ببلد واحد وشعب واحد، واضح؟ فكيف إذا تعددت الشعوب وتكاثرت الأقطار؟ فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع بعض. والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن طويل قد لا يحس به. مين الذي لا يحس؟ الفاعل هنا من، يعني الذي، من جرى على أيديهم ماذا؟ التبديل. ولأجل هذا لا نثق في السيرات الموجودة في عصورنا أنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، ومع الشك في ذلك فأجدر بها ألا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كاف في وهن حجيته، يعني في وهن في إضعاف حجيته، إذ لا حجة إلا بعلم. مدى دلالة السيرة. يقول إن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه السيرة أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمته في صورة السيرة على الفعل، حطوا شحطها تحت، أو تدل على مشروعية الترك وعدم وجوب الفعل في صورة السورة في صورة السيرة على الترك، حطوا سطر تحت الترك. بيقول أما استفادة الوجوب من سيرة الفعل واستفادة الحرمة والحرمة من سيرة الترك فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل كذلك الاستحباب والكراهة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة له على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. أكثر من هيك نعم، المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه. استحباب ماذا؟ استحباب هذا العمل، لأنه يدل ذلك، شو ذلك؟ المداومة والاستمرار، يدل ذلك على ماذا؟ على استحسانه عندهم، عند من؟ عند المتشرعين على الأقل، بجمع عبارة الأقل ضيفوا على العبارة، واستحسان المتشرعة يكون ناشئا من استحسان الشارع وبذلك نثبت الاستحباب حينئذ مع ذلك يناقش المصنف رحمه الله، يقول ولكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم. والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور، وتاركها مذموما عندهم، يعني عند الجمهور، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كانا، يعني المدح والذم من ناحية شرعية. فحتى أيضا لا يمكن استفادة ماذا؟ الاستحباب. واضح يا إخوان؟ والغرض أن السيرة بما هي سيرة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه في سيرة ماذا؟ في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها من ماذا يا إخوان؟ السيرة. لا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهته في سيرة ماذا؟ الترك. نعم، يقول هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها، إيه صح، وجوبها وإلا لم تكن مشروعة. وذلك مثل الأمارة كخبر الواحد والظواهر. خب السيرة قائمة على ماذا؟ فإن السيرة على العمل بالأمارة. لما دلت هذه السيرة على مشروعية العمل بها بالأمارة فإن لازمه لازم ماذا؟ نعم لازم العمل أن يكون ماذا؟ واجبا، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت الأمارة، إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها، وإذا كانت حجة الأمارة لما تكون حجة وجب العمل بالأمارة قطعا. عم بتتابعوا؟ وجب العمل بها بالأمارة قطعا. لماذا؟ لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها، تعلم الأحكام. لكن نحتاج إلى إضافة صغيرة، اكتبوا الطريق للوصول إلى أحكام الله تعالى منحصر بذلك. إذن لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها اكتبوا الطريق للوصول إلى أحكام الله تعالى منحصر بذلك. طيب، يقول رحمه الله: فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوبه. لا يمكن أن نفرض ماذا؟ مشروعية العمل بالأمارة مع فرض ماذا؟ عدم وجوب العمل بها. طيب، هذا ما في شيء بالنسبة للسيرة، لكن اعملوا معروف، اقرأ فقط الصفحتين من القياس، ما في شيء يا إخوان. هذا تمام الكلام في السيرة. أما القياس، يقول رحمه الله: تمهيد إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث في هذا لا شيء، ما فيه شيء، هذا مجرد استعراض تاريخي. ونكمل إن شاء الله الباقي يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله. إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام، أبطلوا العمل به بالقياس. ومن الفرق الأخرى أيضا أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية. هنا عندكم في دمشق موجود المكتبة الظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة. هؤلاء من غير الإمامية لم يكن يقيمون للقياس وزنا. وأول من توسع في القياس، أنا عم رجع الضمير بصراحة، وأول من توسع فيه في القياس في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين. هذا أبو حنيفة لم يصح عنده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 17 حديثا، وباقي مذهبه قائم على أساس الرأي والاستحسان والقياس. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره. يا نشط من الذي نشط؟ القياس. نشط في عصر أبي حنيفة، وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به المذهب الشافعي هو المنتشر في مصر، المذهب المالكي هو المنتشر في ليبيا، ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس. فضل ما بعرف هذا دي محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به بالقياس، وقد شاع عنهم، يعني انتشر عن أهل البيت عليهم السلام، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا. ما دام أنه في عندهم مجال فلم يقصروا، سلام الله وصلواته عليهم جميعا. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقص، فإنا نقف غدا بين يدي الله تعالى فنقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام الذين سلكوا غير طريقهم، يعني غير طريق آل البيت عليهم السلام، ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم سلام الله عليه، والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت عليهم السلام الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم سلام الله وصلواته عليهم أجمعين، من منبع علومهم الذي هو ماذا؟ النبع الصافية في قبال جراب النورة، أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالتجوا إلى أن يصطنعوا الرأي، اختلقوا هذه الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص أكثر من قضية خالد بن الوليد والاجتهاد فأخطأ. عجيب، في اجتهاد في الزنا يعني، في قتل النفس المحترمة والاجتهاد فأخطأ، وكل ما قامت به تلك تقول إنه إيه والله اجتهدت فأخطأت، أكثر من 50,000 مسلم يختار يقول اجتهد فأخطأ، اجتهد هذا دين الله. يقول بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك ابن نويرة، وهذا الحديث متواتر خلوا بالكم، ومن شاء فليراجع كتاب المراجعات يستعرض القضية بالتفصيل المقدس الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله تعالى، وأيضا في كتاب له كتاب آخر كذلك، فليراجع الفصول المهمة والنص والاجتهاد. على كل حال هذا متواتر يا إخوان. هذا يقول: وقد خلى بزوجته ليلة قتله فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ. ما بعرف في هيك اجتهاد يعني بالزنا وبقتل النفس المحترمة، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به، بده يقيم عليه الحد ويقام عليه الحد، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه، ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له للقياس، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد ماذا؟ هؤلاء شمروا عن سواعدهم حتى ماذا؟ يحددوا معالم القياس وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات للقياس، حتى صار القياس يعني فنا قائما بنفسه. الحمد لله هذا من أساسه باطل عندنا، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته، فنقول أولا تعريف القياس، هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.